أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم ومحمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يسر ولا تعسر. الكلام في كتاب الوجيز في أحكام العبادات في سلسلة دروس محى تراث الأنبياء للدراسات الحوزوية الإلكترونية، الدرس 23، موضوع البحث واجبات الصلاة وأجزائها. وصل بنا الكلام إلى النقطة 8 وهي الترتيب والموالاة. من الأمور الواجبة في الصلاة الترتيب والموالاة، أي بمعنى أنه يعتبر في الصلاة الاتيان بواجبات تلك الصلاة مرتبة على النهج المتقدم، أي أنه لا بد من الترتيب بين أجزاء الصلاة وأركانها. فلا بد أولا من النية، ومن ثم التكبير، ومن ثم القراءة، ومن ثم الركوع، ومن ثم السجود، ولا بد قبل من بعد الركوع الذكر في الركوع، ولا بد من الذكر في السجود، ولا بد من التشهد الأوسط، وبعد ذلك القيام والإتيان بالركعتين الأخيرتين، وهكذا. إذن لا بد من الترتيب بين الأجزاء من شرائط وواجبات وأركان التي تقدم بيانها، بحيث أنه ينطبق على المجموع عنوان الصلاة، ولا يضر بالموالاة تطويل الركوع مثلا والسجود. فأحيانا الإنسان يحب أن يطيل في سجوده، لأن هناك أحاديث تنص على أنه أقرب ما يكون الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى في حال السجود. ومنهم مثلا من يحب أن يطول في ركوعه مثلا، وذلك بالإكثار مثلا من الأذكار والتسبيحات ويقرأها بتأني. وكذلك منهم مثلا من يقرأ السور الطوال، كمثلا سورة آل عمران مثلا وما شاكل ذلك. فهنا أيضا هذا لا يضر بالتطويل، العفو بالموالاة، فإنه إذا قرأ سورة آل عمران مثلا في صلاة الظهر بعد الحمد، فإنه هذا لا يضر في الصلاة. وإن طال وقت الصلاة وبدل أن يقضي الصلاة بتمامها خلال 5 دقائق أو 10 دقائق، يمكن أن يصليها في ساعة أو ساعة ونصف مثلا نتيجة قراءة السور الطوال. نقول هنا لا يضر ذلك في الصلاة، وهذا لا يقطع الموالاة ولا الترتيب، فيبقى ما دام هو مشتغل في قراءة السور، أي مشتغل في الصلاة، فهذا لا يضر. هذا هو الأمر 8 الذي يجب أن يتوفر في الصلاة من واجباتها. ومن واجباتها أيضا القنوت، وهو مستحب، يعني الاتيان بالقنوت مستحب في جميع الصلوات اليومية مرة واحدة، أي أنه حتى وإن لم يأتي به فلا يضر ذلك في الصلاة، لأنه أمر مستحب. والقنوت موقعه قبل الركوع من الركعة الثانية، أي أنه عندما يأتي القراءة قراءة الركعة الثانية، أي أنه عندما يفرغ من الركعة الأولى ويقوم للركعة الثانية ويأتي بالقراءة قراءة الفاتحة والسورة، فقبل أن يركع يرفع يديه قبال وجهه ويأتي بالأدعية والأذكار، وهذا هو القنوت، ولا يعتبر فيه ذكر خاص، فيكفي أن يقول فيه اللهم صل على محمد وآل محمد، ويكفي فيه أيضا الثناء على الله سبحانه وتعالى، مثلا أن يقول سبحان الله رب السماوات السبع والأراضين السبع وما فيهن وما بينهن ورب العرش العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد، ويكفي ذلك. ويجوز له أن يدعو لنفسه وللمؤمنين في ذلك القنوت. إذن القنوت ليس من الأركان وليس من الواجبات التي بمعنى أنه إذا أخل بها عمدا تبطل، لا، وإنما هو من أجزاء الصلاة، الأجزاء المستحبة بالدقة، هو من الأجزاء المستحبة في جميع الصلوات اليومية، وهو يكون موقعه قبل الركوع من الركعة الثانية. هذه الأمور التي هي تكون واجبة في الصلاة وهي أجزاء الصلاة، فإذا بعض هذه الأمور تكون واجبة بمعنى أنه إذا أخل بها عمدا تبطل كالقراءة مثلا، ومنها ما تكون ركن بمعنى أنه لو أخل بها عمدا أو سهوا تبطل الصلاة كالركوع مثلا أو السجدتين معا، ومنها ما يكون مستحب. هذا تمام الكلام في واجبات الصلاة وأجزائها. الكلام فعلا في بحث آخر وهو مبطلات الصلاة، أي ما هي الأمور التي تبطل الصلاة. مسألة 88 يقول مبطلات الصلاة أمور، الأول أن تفقد شيئا من أجزائها أو مقدماتها على التفصيل المتقدم في المسائل السابقة، أي أنه من مبطلات الصلاة أن تفقد هذه الصلاة أحد الأجزاء أو الأركان التي تقدم بيانها، حيث أننا قلنا أن من واجبات الصلاة وأجزائها أمور، وذكرنا 9 أمور. فمثلا لو أخل بالركوع، نقول الركوع الإخلال به يبطل الصلاة سواء كان عمدا أو سهوا، فإنه يخل بالصلاة، إلا في بعض الحالات، يعني زيادته لأجل المتابعة في صلاة الجماعة فهنا لا يضر. أما في غير تلك الحالات، أي في حالة مثلا أن يكون الإنسان في صلاته منفردا ولم يأتي بالركوع أصلا، فهنا نقول له صلاتك باطلة ويجب عليك أن تعيد تلك الصلاة. أو أخل مثلا بالقراءة متعمدا لا يقرأ، قال أنا أنوي وأكبر وأركع، فإذا فعل ذلك وأخل بالركوع متعمدا فهذا يؤدي إلى بطلان الصلاة. العفو، إذا أخل بالقراءة متعمدا فإن ذلك يؤدي إلى بطلان الصلاة، وقد تقدم تفصيل ذلك فيما تقدم. المبطل الثاني أن يحدث المصلي أثناء صلاته، أي أثناء صلاته يأتيه الحدث، كأن مثلا يخرج منه ريح، فإنه إذا خرج منه ريح هذا هو أحد مبطلات الصلاة، فيجب عليه أن يقوم، يعني يهدم الصلاة التي بيده ويقوم ويتوضأ ويأتي ويعيد الصلاة من جديد. إذن لابد وأن تكون الصلاة عن طهارة، وكذلك مثلا من سبقه مثلا البول، كمن كان مثلا محتاج إلى الذهاب إلى بيت الخلاء ولكنه دافع ذلك البول وصلى ووقعت منه قطرات، فهنا أيضا هذا من الأمور التي تبطل الصلاة، فلا بد وأن يهدم الصلاة التي بيده ويذهب ويتوضأ ويتطهر ويعيد صلاة من جديد. هذا هو المبطل الثاني. المبطل الثالث أن يكفر في حال القيام، وذلك بأن يضع إحدى يديه على الأخرى خضوعا وتأدبا، فإنه مبطل للصلاة على الأحوط لزوما إلا إذا اقتضته الضرورة. من الأمور المبطلة أيضا وهو التكفير، وذلك بأن يضع إحدى يديه على الأخرى في حال الصلاة كما يفعله أبناء العامة والمتعارف أو المعروف باسم التكتف. هذا التكفير عندنا في مذهبنا من مبطلات الصلاة، فإنه إذا فعل ذلك متعمدا فإن صلاته تكون باطلة على الأحوط لزوما إلا إذا اقتضته الضرورة. مثلا الإنسان في حال تقية مثلا في مكان يكون فيه الأكثر أو سكانه مثلا من أعداء أهل البيت، وكل من يتابع أهل البيت يقتلونه أو يتعرض إلى الأذية التي لا تتحمل عادتان مثلا كالضار وما شاكل ذلك، أي الخلاصة أن تكون هناك ضرورة لهذا الفعل، أي أنه هو لا يأتي به من تلقاء نفسه وإنما يفعل ذلك لوجود ضرورة تدفعه لفعل ذلك، فإنه في هذه الحالة يجوز ذلك. أما إذا كان مختارا في فعل ذلك فإننا نقول هذا الفعل يكون من مبطلات الصلاة، أي أنه الأحوط لزوما أن تعيد الصلاة من جديد. هذا هو المبطل الثالث، وهو أن يضع إحدى يديه على الأخرى وما يسمى بالتكتف. المبطل الرابع أن يلتفت عن القبلة لا لعذر، أي أنه يلتفت عن القبلة من دون عذر متعمدا، فهنا أيضا هذا هو من مبطلات الصلاة، فإنه في هذه الحالة يجب عليه أن يعيد الصلاة. وأما الالتفات عن عذر كالسهو مثلا أو حدوث قاهر مثلا خارجي كهبوب الرياح، فهنا نفصل إن كان ما بين اليمين والشمال، أي ما بين يده اليمين ويده الشمال في هذه المسافة، في داخل هذه المسافة، أي أنه عندما يتوجه إلى القبلة فمن جهة القبلة إلى يمينه 90 درجة ومن جهة القبلة إلى شماله أيضا 90 درجة، فإذا كان في ضمن هذه الدائرة 90 يعني دون 90، أي لم يلتفت إلى اليمين ولم يلتفت إلى الشمال وإنما في داخل هذه المنطقة ما بين اليمين والشمال، فإنه إذا كان قد التفت لسهو أو حدوث قاهر خارجي كرياح مثلا، فهنا نقول هذا لا يخل بصحة الصلاة وإنما يرجع إلى الاستقبال متى ما استطاع إلى ذلك أو متى ما تذكر ذلك. أما إذا كان الالتفات أكثر من ذلك، أي أنه التفت إلى أكثر ما بين مما بين اليمين والشمال كمن التفت إلى خلفه مثلا، فهنا نقول له في هذه الحالة يجب عليك أن تعيد الصلاة. هذا هو المبطل الرابع من مبطلات الصلاة، وهو الالتفات عن القبلة متعمدا حتى وإن كان ما بين اليمين والشمال، أما إذا كان سهوا أو لقاهر وهنا نقول له إذا كان ما بين اليمين والشمال فلا إشكال في صلاتك وإنما صلاتك تكون صحيحة، وأما إذا كان أكثر من ذلك كمن يلتفت إلى خلفه وهنا نقول تعيد الصلاة من جديد. المبطل الخامس أن يتكلم في الصلاة متعمدا، كمن مثلا ينادي ولده وهو في أثناء الصلاة أي عند القراءة ورأى ولده يريد أن يخرج فقال له لا تخرج مثلا قف، فهنا إذا تكلم متعمدا في صلاته نقول له هنا صلاتك باطلة، حتى وإن كانت تلك الكلمة تتكون من حرف واحد، ما دامت هي كلمة وذات معنى فإن هذه الكلمة تكون مبطلة للصلاة. كمن يقول مثلا قي، هذه قي هذا حرف أمر من وقى يقي، أي أمر ولده بأن يقي مثلا أخاه من نار مثلا أو من أي أمر آخر، وهنا نقول له في هذه الحالة صلاتك باطلة ويجب عليك أن تعيد تلك الصلاة. أما إذا كان الكلام غير مفهم أي أنه ليس ذو كلمة تدل على معنى، فهنا نقول إذا كان مركبا من حرفين فما زاد يكون هذه الصلاة باطلة على الأحوط لزوما. إذن إذا كانت التكلم متعمدا بكلمة مفهمة ذات معنى حتى وإن كانت بحرف واحد أي متكونة من حرف واحد كفعل الأمر قي، فهنا نقول صلاتك باطلة على نحو الفتوى. وأما إذا كانت الكلمة غير مفهمة فإن كانت متكونة من حرفين فما زاد أي ثلاثة حروف، وإن كانت لا تدل على معنى ما دام هي متكونة من حرفين فأكثر نقول له هذه صلاتك تكون باطلة على الأحوط لزوما، فيجب عليك أن تعيد تلك الصلاة. ويستثنى من الكلام من مبطلية الكلام ما إذا سلم شخص على المصلي فإنه يجب أن يرد السلام بمثله ولا تبطل صلاته. فمثلا إذا كنت أنت تصلي ودخل عليك مثلا شخص أخوك أو زوجتك مثلا أو ابنك وقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أي سلم عليك، فأنت تقول عليه السلام عليكم فقط أي لا تزيد عن ذلك. فيجب عليه أن يرد السلام، وإلا إذا لم يرد السلام فيكون آثم، وإذا رد السلام لا تبطل صلاة. ورد السلام يكون بقوله السلام علي سلام عليكم، إذا قال سلام عليكم ذلك أو السلام عليكم. المبطل السادس القهقهة في صلاته متعمدا، أي وهو أن يضحك ذلك المصلي بصوت وهو الصوت المشتمل على المد والترجيع كما يفعله كثير منا في الحالات الاعتيادية في خارج الصلاة. هذا الضحك بصوتين وهو الصوت المشتمل على المد والترجيع في هذه الحالة إذا أتى به في الصلاة نقول له صلاتك باطلة وهذا من بطلات الصلاة. هذا إذا أتى به متعمدا أي أنه ضحك متعمدا، أما إذا كان سهوا أي غير ملتفت إلى صلاته سهوا فهنا هذا لا يضر. المبطل السابع أن يبكي في صلاته متعمدا، البكاء في الصلاة متعمدا سواء كان هذا البكاء بصوت أي مشتمل على الصوت أم لم يكن مشتملا على الصوت على الأحوط لزوما، فإن البكاء في داخل الصلاة يكون مبطل إلى للصلاة. هذا إذا كان البكاء لأمر دنيوي من أمور الدنيا. أما إذا كان البكاء لا لأمر دنيوي وإنما لأمر الآخرة كالخوف من الله سبحانه وتعالى مثلا، أي أنه يخاف من الله سبحانه وتعالى أن يدخله النار فيبكي خوفا من العذاب، أو أنه طمعا في الجنة، أو خضوعا لله سبحانه وتعالى، فإنه لا يضر ذلك بصحة الصلاة. فالبكاء الذي يكون مضرا في صحة الصلاة والذي يكون مبطلا للصلاة هو البكاء المتعمد المشتمل على الصوت، أو لم يكن مشتمل على الصوت ولكن كان لأجل أمر من أمور الدنيا، وهذا المبطل على نحو الاحتياط اللزومي. المبطل الثامن الذي إذا أتى به المكلف في صلاته تكون صلاته باطلة، أن يأتي بعمل يخل بهيئة الصلاة. نحن الصلاة لابد لها من هيئة، وهي الوقوف وإسبال اليدين والتوجه باتجاه القبلة. فإذا أتى بفعل هذا الفعل يخل بهيئة الصلاة، هذه الهيئة المتكونة من القيام والتوجه وإسبال اليدين وعدم الحركة والقراءة، فمثلا لو أتى بفعل كالأكل فإنه هنا في هذه الحالة تكون هذه صلاته باطلة، ويجب عليه أن يعيدها. وهذا الكلام، أي أنه كون الأكل والشرب مثلا مبطل للصلاة ومخل بهيئة الصلاة، هذا على نحو الاحتياط اللزومي، العفو، على نحو الفتوى. وأما إذا كان الأكل والشرب لا يخل بهيئة الصلاة فهنا نقول الأحوط لزوما أن يجتنبهما مطلقا وإن لم يخل بهيئة الصلاة. إذن الأكل والشرب من الأمور التي تخل بالصلاة، فإذا أكل وشرب وأدى ذلك إلى الإخلال بهيئة الصلاة فنقول صلاتك باطلة، يجب عليك أن تعيد الصلاة، هذا على نحو الفتوى. وأما إذا كان الأكل والشرب لا يخل بهيئة الصلاة لكونه مثلا قليل أو لأي أمر آخر، نقول هنا الأحوط لزوما الاجتناب عنه حتى وإن لم يخل بهيئة الصلاة. المبطل التاسع وهو أن يقول آمين بعد قراءة الفاتحة، أي أنه بعد أن يكمل قراءة الفاتحة وينتهي من قراءة الفاتحة يقول آمين. هذه كلمة آمين وإن كانت هي بمعنى استجب ويقصد مثلا بها الدعاء أو كذا، فنقول له هذه من المبطلات، مبطلات الصلاة، أي أن هذه الكلمة إذا أتيت بها بعد قراءة الفاتحة تكون مبطلة للصلاة، سواء كان في جماعة، أي أنه أتى بها في حال الجماعة أو لم يأتي بها في حال الجماعة، أي كان في حال الإفراد. ولكن الإتيان بها في حال التقية لا يضر بالصلاة. فإنه إذا أتى بها المكلف في حال الصلاة بعد قراءة الفاتحة وكان الإتيان بها في حال التقية فإنه نقول له صلاتك صحيحة ولا شيء عليك، أي أنه كان في مكان يكثر فيه أعداء أهل البيت، فذكر ذلك لكي لا يلفت الأنظار إلى أنه من أتباع أهل البيت حتى لا يتأذى. فبعد الفاتحة يقول آمين، وهذا إذا أتى بها في حال الصلاة الانفرادية أو أتى بها في حال صلاة الجماعة، وكان مأموما. ولكن إذا كان في غير حال الجماعة بطلانها يكون على نحو الاحتياط اللزومي، أي أنه هذا المكلف إذا أتى بقول آمين بعد الفاتحة وكان في حال الجماعة وكان هو مأموم، فإننا نقول هنا صلاتك باطلة ويجب عليك أن تعيد الصلاة ما دمت أتيت بهذه الكلمة متعمدا. وأما في حال الإفراد، أي أنه كان منفردا ولم يكن في جماعة، أيضا نقول لك يجب عليك أن تعيد الصلاة لكونك أتيت بكلمة آمين، ولكن هذا الحكم مبني على نحو الاحتياط اللزومي. المبطل العاشر وهو الشك في عدد ركعات الصلاة على تفصيل سيأتي إن شاء الله، أي أنه أحيانا بعض الشكوك في عدد ركعات الصلاة يؤدي إلى بطلان الصلاة، كمن شك مثلا بين الأولى والثانية وهو في حال القيام مثلا، ولا يعلم أنه هذه الصلاة، هذه الركعة التي في يده، هل هي الركعة الأولى أم الركعة الثانية، فهنا نقول له صلاتك باطلة ويجب عليك أن تعيد الصلاة من جديد. وسيأتي إن شاء الله بيان وتفصيل أي عدد الشكوك، أي الشكوك، أي شكوك هي المبطلة وأي شكوك التي لها علاج. المبطل الحادي عشر والأخير أن يزيد في صلاته أو ينقص منها متعمدا، سواء كان الزائد قولا أم فعلا. أي شخص إذا زاد في صلاته، كمن يزيد مثلا الركعة، أي صلاة الصبح هي ركعتين، هي ركعتان، فيأتي بثلاث ركعات مثلا، أو مثلا صلاة المغرب هي ثلاث ركعات العفو، ويأتي بركعتين فهنا أنقص، أو مثلا زاد قولا مثلا، أي قول من الأقوال زاده في الصلاة، فهنا نقول له هذه الأفعال تؤدي إلى بطلان الصلاة ولا بد لك من إعادة الصلاة، لأن زيادة الصلاة أو نقصانها متعمدان، سواء كان الزائد قولا أم فعلا، هنا يؤدي هذا إلى بطلان الصلاة، فلا بد عليك من إعادة تلك الصلاة. هذه الأمور التي تؤدي إلى بطلان الصلاة. الشك في الصلاة يأتي الكلام عنه، والحمد لله رب العالمين.